السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد لكم نشرة لأهم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لدى استقباله سفير الجامعة العربية في بغداد هاني خلاف الأربعاء، أكد أن حكومته تمكنت من السيطرة على الأوضاع الأمنية وتخلصت من الطائفية وعززت الوحدة الوطنية. وأفاد بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن المالكي أكد خلال اللقاء تعاطف العراق ووقوفه حكومة وشعبا مع محنة الشعب الفلسطيني. من جهته جدد خلاف دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي بحسب تعبير البيان. أعلن في بغداد أن الحكومة العراقية وقعت مع بريطانيا وأستراليا عشية انتهاء تفويض الأمم المتحدة اتفاقيتين تنظمان وجود قوات هاتين الدولتين ومهمها وانسحابها. وأفيد بأن الاتفاقين وقعهما عن الجانب العراقي وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم، فيما وقعهما عن بريطانيا وأستراليا سفيرا هاتين الدولتين بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري. وأوضح العسكري في تصريح بثته فرانس بريس أن الاتفاقية مع بريطانيا تحدد مهام القوات البريطانية بين كانون الثاني والحادي والثلاثين من تموز 2009، وأضاف أن الاتفاق الموقع مع أستراليا مشابه للاتفاق مع بريطانيا، وأن مهام القوات ستكون محصورة بدعم وتدريب القوات العراقية. كما أكد العسكري أن السلطات العراقية ستتسلم من قوات التحالف غدا الخميس المهام الأمنية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومطار البصرة في الجنوب. في بغداد أيضا صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأربعاء بأن الحكومة ستستمر بتوفير الحماية والرعاية الأمنية لأفراد معسكر أشرف، وأن المسؤولية الأمنية الكاملة تتولاها قوة من الجيش العراقي وقوة من أفراد الشرطة العراقية بحسب تعبيره. وأشار الدباغ إلى أن الحكومة العراقية تؤكد قرارها بفرض سيادتها الكاملة على منطقة معسكر أشرف في محافظة ديالى، والذي يضم أفراد منظمة مجاهدين خلق الإيرانية كجزء من انتقال المسؤولية للقوات الأمنية العراقية، وأنها ستتعامل مع أفراد هذه المنظمة تعاملا إنسانيا وبما تفرضه القوانين الدولية المعمول بها والدستور والقوانين العراقية النافذة، بحسب ما ورد في نص التصريح المنشور على الموقع الإلكتروني للناطق باسم الحكومة العراقية. أعلن الجيش الأمريكي أن سلاح الجو سيسلم العراق السيطرة جزئيا على المجال الجوي قبل ساعات من انتهاء تفويض الأمم المتحدة ليلة الأربعاء في 31 من كانون الأول 2008. ونقل عن بيان للجيش أن احتفالا بهذه المناسبة أقيم صباح الأربعاء في مطار بغداد الدولي بحضور وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل ومسؤولين من السفارة الأمريكية في العراق، على أن تنتقل هذه الصلاحيات عند منتصف الليل. في شمال البلاد قتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 50 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة سنجار القريبة من الحدود السورية وانفجار عبوتين ناسفتين في الموصل. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي. ارتفعت الأربعاء إلى أكثر من 390 قتيلا وما يزيد عن 1900 جريح. وأفاد شهود بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصفه غزة. من جهة أخرى أعلنت حركة حماس الأربعاء أنها مستعدة لدراسة اقتراحات للتهدئة في قطاع غزة، تطالب إسرائيل بوقف الهجمات ورفع الحصار تماما عن القطاع. وفي رام الله ذكر مساعد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أن عباس سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي إطار المساعي التي تبذل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، توجه رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إلى سوريا الأربعاء في مستهل جولة دبلوماسية في المنطقة تشمل 4 دول. من جهته وفي طهران دان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الأربعاء أن إسرائيل هي على حافة الانهيار بحسب تعبيره.
شما بدانيد إن رجيم منفور،
تعلمون أن هذا النظام المكروه هو على حافة الانهيار وسوف يسقط بإذن الله ولا شيء يمكن أن ينقذه.
في غضون ذلك وفي القاهرة اجتمع وزراء الخارجية العرب الأربعاء للبحث في سبل إنهاء الهجمات الإسرائيلية والاقتراح المقدم من قطر وسوريا بعقد قمة عربية عاجلة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، هذه تحية من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة تستمعون إلى تقارير منوعة، فمن بغداد تقرير استطلع آراء مواطنين حول أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام الماضي، ومن دمشق نتعرف على أجواء احتفال العوائل العراقية المسيحية بأعياد الميلاد والعام الجديد، وفي تكريت ورشة عمل لتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات والحركة التشكيلية العراقية في موضع التقييم أيضا موضوع تقرير آخر من بغداد. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي. أصدقائنا المستمعين، على عتبة العام الجديد قيم مواطنون أداء المؤسسات الحكومية خلال العام المنصرم عام 2008. البعض وجد أن أداء المؤسسات الخدمية كان دون المستوى، بينما شخص الآخر تميزا في أداء الأجهزة الأمنية. أغلب الآراء لم تبتعد عن توجيه النقد إلى مؤسسات الدولة التي فشلت في تنفيذ وعودها المتكررة بخدمات أفضل. لنرافق مراسلة الإذاعة في بغداد وهي تعرض لآراء المواطنين.
شهد عام 2008 العديد من النشاطات الوزارية وعلى مستوى خطي متباين. المواطنون يرون أن الوزارات تباينت في مستوى إدائها وخدماتها وتنفيذ خططها التي سبقت وأن أعلنت عنها في بداية العام. فهناك مواطنون يرون أن الوزارات الأمنية حصدت نجاحا على مستوى الأداء، في حين ظلت الوزارات الخدمية تراوح في مكانها دون أن تتمكن من تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، ما سبب متاعب للناس. يقول المواطن أحمد جعفر:
والله يا وزارة حكم بيهم يعني زيني وبيهم مزيني بيهم من نشتغل يعني من ناحية خاصة الوزراء الأمنيين اشتغلوا يعني حققوا يعني الأمن المستتب في البلد، بس من ناحية الخدمات لا توجد يعني خدمات بصورة صحيحة. بس كان الهم الأكبر هو الوضع الأمني، تقريبا 90% وأكثر الأمن المستتب في البلد. بعد ما كان يعني حجج يعني للوزراء من ناحية الخدمات من ناحية الصحية من ناحية كافة الأمور، كانوا يتعذرون بالوضع الأمني والإرهاب. أكو قصور من في وزارة الصحة، ندخل أي مستشفى ما نلقى فيها يعني جميلة، خاصة يعني الصحيات مالتها كلش يعني منتهية.
المواطنون بدأوا يصنفون الوزارات ويقيمونها بحسب إدائها، إلا أن وجهات نظرهم اختلفت في تقييم الوزارة الواحدة، لكنهم في كل الأحوال غير راضين عن إداء معظم الوزارات.
أفضل وزارة يعني برأيي أنا أشوف وزارة الصحة، لأن راجعنا مستشفيات نشوف أكو نظافة، أكو اهتمام بالمريض، يعني دا أشوفها زينة. بس باقي الوزارات أشوف إنه وزارة الداخلية صح أكو فد تطور نسبي بالأمن، بس مو كامل، يعني مو فد شيء ترتاحي لو وصلنا له أو اللي ريده. أما وزارة البلديات فأشوف يعني أبدا ما مهتم، لأن اهتمام سطحي بالشوارع، الكهرباء أكو تحسن، شو لما نقول أكو تحسن شوي بعدين نرجع ماكو أي شيء، نروح وراها أعذار اللي موجودة، عطل، هجوم، إرهاب، النفط من كذلك، احنا تعبانين على طول الوقت، يعني تدور على النفط، تدور على الغاز، صح يجوز متوفر بس هم صعوبة وغالي. الوزارات بصورة عامة أنا أشوفها مذيك، يعني اللي نتمناها.
آراء المواطنين بشأن عمل الوزارات العراقية لعام 2008 انصبت فقط على الوزارات ذات المساس المباشر بهم، فوزارات التجارة والنقل والاتصالات عند المواطنة رقية فشلت في تحسين عملها.
وزارة التجارة ما تراقب الوكلاء على الحصص الغذائية، وخاصة يعني الشاي أبد أبد يعني ما إلى كل شسمه، حصص الصابون يعني كل السيء.
الوزارة برأيك اللي ممكن قدمت لكم خدمات خلال عام 2008؟
والله لحد الآن يعني ما شفت أي وزارة زين، يعني وزارة أسوأ من وزارة، وخاصة النقل أسوأ من الوزارة الباقية، الاتصالات بعد أسوأ زين، وعلى الشركات اللي هسه جاية، شركة أراقنا، شركة آسيا السير، يعني هاي كل شيء خدمات تعبانة.
وزارتا التجارة والكهرباء من وجهة نظر المواطن حسين الزيادي لم تتمكنا من تقديم الخدمات بالمستوى الطموح، لا سيما وزارة الكهرباء، معربا عن أمله بأن يتحسن عمل جميع الوزارات للعام 2009.
نقطة سوء ندلل بها هي وزارة التجارة ووزارة الكهرباء. الشعب العراقي احنا الآن بال 2008 انهيناها، وتحسن أصلا بالكهرباء ما شفنا، بعد أن أوعدونا أنه 2006-2007 تكون هي عام إنارة، عام كهرباء، تأدينا 2008 وكل شيء ما شفنا من الحكومة. نتمنى 2009، نتمنى أنه وزارة التجارة، المواطن العراقي يحتاج الغذاء، بعدين المستلزمات الراحة اللي هي الكهرباء والتعليم. خلينا نبدأ يا حكومة العام 2009 نظروا إلى معاناة المواطن العراقي، مو بس رصيف ونفلش الرصيف ونبني الرصيف ونفلش الرصيف، التعليم والتجارة هن أساسيات، والكهرباء وبالصحة أنه مقدمة نقول 30% منتظرين من وزارة الصحة، 70 الباقي 70%. إن شاء الله 2009 يكون عام خير وازدهار للعراقيين.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم ثانية أصدقائنا المستمعين. دفعت الظروف الأمنية القاسية آلاف العوائل المسيحية العراقية إلى الهجرة وترك ديارهم التي ولدوا فيها وساهموا في بنائها على مدى قرون. وفي سوريا كانت احتفالات ميلاد السيد المسيح والسنة الجديدة مناسبة لتجمع تلك العوائل في الكنائس للصلاة والدعاء إلى الله ليظلل السلام أرض العراق وأهله. سعاد خوشابة نموذج من العراقيات اللائي يحرصن على إدامة روح الألفة والتكافل بين العراقيين. تحدثت سعاد إلى مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق عن احتفالات المسيحيين العراقيين وإقامتهم الصلاة والقداديس في عدد من الكنائس السورية، لكن هل تعوض عن الأجواء التي اعتادوها في العراق؟ إلى تقرير جنبلاط شكاي.
عام آخر دخل على العراقيين في سوريا وهم في المهجر، وبدأت احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، لكن في دمشق التي يعيش فيها الآلاف من مسيحيي العراق كانت للعيد نكهة أخرى، نكهة امتزجت فيها فرحة الأعياد بالشوق والحنين للعودة إلى الوطن. وتصور لنا الناشطة الخيرية من الحركة الآشورية في العراق سعاد خوشابة كيف يحيي العراقيون أفراح الميلاد.
تعرف شنو أعياد الميلاد؟ إش قد ما تكون المآسي وإش قد ما تكون الأحزان، فدائما نسوي مراسيم والطقوس الثابتة على قد الإمكانيات اللي عندنا. القداديس أقيمت الحمد لله والشكر، والعالم عايدت بعضها، وكعك العيد في ناس قدرت عملت وفي ناس ما قدرت، يعني إمكانياتها ما عندها، في ناس قدرت اشترت ملابس لأطفالها لأولادها، في ناس ما قدرت.
الغربة وظروف الحياة الصعبة تركت آثارها السوداء على حياة معظم العائلات العراقية في سوريا، لكن يد الخير تظل ممدودة على الدوام، ولكن أين هي أجواء الاحتفال في الأعياد بالمهجر عن أجوائها في الوطن؟ تقول سعاد خشابة:
إحنا من عم ندخل بالكنيسة اطلعت هالعدد الكبير، يعني أنا بيوم القداس يعني أغلبيتنا عيوننا تدمع، يعني بتشوفهم يعني عدد مو طبيعي. قاعة الكنيسة الدير كبيرة، والقاعة جوا والحديقة، وكثير هالناس هذولي، يعني هذولي مصيرهم شنو؟ يعني جايين على العيد، صح عم نقول كل عام وانت بخير، بس أمنياتنا دائما إن شاء الله إن شاء الله يصير سلام، إن شاء الله أمنياتنا تتحقق اللي في قلبك. وكل واحد بحسرة شوفت أمه، بحسرة شوفت أخوه، بحسرة أهله، بحسرة اللي انقتل، بحسرة اللي تهجر.
محنة العراقي والأزمة التي يعيشها أهله ومنهم المسيحيون في سوريا دفعتهم إلى الالتفاف حول بعضهم. تقول الناشطة الخيرية سعاد خشابة:
اعتيادي، يعني مثلا قام واحد يدور على ثاني. من كنا ببلدنا العيد يصير كل واحد يرجع مثل ما تقول البيت الكبير، بيت أهله اللي بيت أمه وأبوه، يلتمون الأخوة والعمام والخوات. فإحنا هون بالمهجر اعتيادي كل واحد يدور على ثاني، قربنا أكثر، من نريد نسوي فرد عمل، فرد شيء مثلا احتفال للأطفال، أو مثلا نريد نروح نعيد الناس، نخابر مع بعضنا يعني، ونسوي هيك ما بيناتنا فر أي شيء، أي شيء يفرح الحزين يعني. يعني تعرفنا على، كان في ناس مثلا مسيحي البصرة بالنسبة لي ما كنت بعرفهم، هون تعرفت عليهم، قربنا مع بعضنا.
لا توفر سعاد خوشابة فرصة وإلا تستغلها لإدخال بعضا من الفرحة في قلوب العراقيين، وهي وأصدقاء لها اعتادوا كل سنة أن يحيوا حفلة لأطفال العراق بدمشق، وحفلة هذه السنة ستصادف يوم السبت القادم في كنيسة إبراهيم الخليل بجرمانة.
بالنسبة لي كناشطة خيرية كل سنة بتوجه لأي متبرع يعني يكون إنسانيا يتبرع بدون ما أن يدخل في أي باب من أبواب التطيف أو السياسي أو أي شيء، يتبرع إنسانيا للاحتفال بلما وعلى قد اللي على قد التبرع تسوي، منسوي احتفال على يعني أكبر عدد ممكن، ألم أطفال الأيتام أو الأولوية، بعدين العائلة الفقيرة، بعدين العوائل المتوسطة هيك بدون حضور الأهالي. بلما دائما يعني أنه أريد الحفل هذا الطفل يحس هذا الشيء، الجو هذا كله له خص نص، حتى نقدر أكثر وقت ممكن أن نبسطه، نقدم له اللي نقدر عليه، ونسوي حفلة، نحجز قاعة، بنشتري هدايا، نشتري حلويات، بنلعب، بنجيب مرات مهرجين مثلا متطوعين يجوني مشكورين يعني يحيوا لي الحفل، يعملوا لهم فقرات. هاي السنة السفارة العراقية دعمتني، مؤتمر لاشور العام أستاذ حامد الهيتي دعمنا، ورح نعمل الاحتفال. في عنا نخبة من الفنانين وعدوني إذا كان عندهم وقت فراغ أن يحضروا ويعملوا فعالية للأطفال، قالوا ما طالما للطفل العراقي فإحنا نفرح يعني نجي نسوي لهم فقرة، يعني هذا أبسط شيء نقدمه لهم.
سعاد خشابة كانت تتحدث وهي تصر الهدايا التي ستوزعها على أطفال العراق بعد أيام في حفلها السنوي، وتقول سيشارك في احتفالنا أطفال من سوريا ومن السودان إلى جانب أشقائهم أطفال العراق الذين يجب أن يشعروا بأن الإنسانية والطفولة والبراءة تجمعهم بأقرانهم من الدول الأخرى دون أن يفرق بينهم أي شيء. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بدبدبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
We'll be right back. عمر ولي مغبيات لبش مطوق الشانة أبنت شكرا براطة شكرا غلى من سغدانة نخاي من لخانة درام لن بيشانة سنقي ودوها وداطري هور لي خنقانة مرار وسمنتا لخبا بروزة داخل اللي عم اوهي جو بيتا بس بايلة دخين ملكة جو ملكة نطريتا مخنية من قضرياتي خورا ودد مدرسي اجاني استقتل النفس بالطهر لا نفسي يا مار وامر ويانتا داخي بتا ونرديها اتلي توتي ببلايين وانا القالي قطيان ولقد بشن واليما أهلت بشتيلة مرتا وتوصل شكم مرتيما قالت داغولة مرختا قد جمنا وباسيما مخلوط طال الكل شمانا وجن الأهوال بشيما خيب اليابس نقتلت بشخ شوفا قد شملات الشافة أتخازنا معلوفا يرضون تضبي يا خيا والد بشالة مارا أسرى لجانب تشيطه بيوتان بيروس زارا.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية أن برلمان كردستان دان القتال الدائر في غزة كما دان قصف المناطق الكردية من قبل دول الجوار. وفي تقرير لها أن أردوغان رحب بالحاضرين باللغة الكردية وذلك خلال حفل افتتاح قناة TRT6. ونشرت تصريحا للدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني قال فيه أن هناك من يحاول دق الأسفين بين العربي والكرد. وفي الموصل ألقي القبض على مراسل التركمان تيلي بتهمة ارتباطه بتنظيمات القاعدة. أما صحيفة هاولات نصف الأسبوعية الأهلية وفي تقرير لها أن محكمة الجنايات العراقية العليا ستحاكم المستشارين السارقين لأفواج الدفاع الوطني المتورطين في جرائم الأنفال. وصحيفة روجنام اليومية السياسية الأهلية انتقدت حكومة إقليم كردستان وقالت إن عام 2008 انتهى ومشاكل المواطنين لم تنتهي. أما صحيفة آسو اليومية المستقلة الآن يتقن نشر تصريحا لأحد أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اعتبر فيه مشروع طالباني لفصل الحزب عن السلطة جيدا، فيما طالب وائل عبد اللطيف أن يكون إقليم البصرة كإقليم كردستان. وقالت صحيفة آسو أن سلفة العقاب ستستمر خلال العام الجديد. وأخيرا نطالع صحيفة كردستاني نيو اليومية السياسية وفيها عنوان بارز يقول: إذا لم تتوحد الوزارات الثلاث خلال 3 أشهر فإن برلمان كردستان سيستدعي رئيس الحكومة ونائبه حول هذا الموضوع. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تقول صحيفة الدستور إن مصادر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت إنها تمكنت من الحصول على صفة اللجوء في دولة ثالثة لتوطين أكثر من 9,000 عراقي يقيمون في الأردن خلال عام 2008، وأن هؤلاء سيغادرون خلال أشهر قليلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية، علما أن 7,000 منهم سيغادرون إلى الولايات المتحدة. وأعلن عرفات جمال القائم بأعمال المفوضية أنهم تمكنوا أيضا في العام 2007 من تأمين اللجوء نحو 8,000 عراقي إلى الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وباقي الدول التي تمنح اللجوء للعراقيين، مؤكدا أن الأولوية دائما تعطى للأكثر حاجة والأشد ضعفا، في حين شهد عام 2006 توطين 200 فقط. وتقول العرب اليوم أن رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق اتهم المجلس الأعلى والحزب الإسلامي والأكراد بالسعي للإطاحة برئيس الوزراء نور المالكي من خلال التوجه لإجراء تغييرات كبيرة في العملية السياسية، وقال إن هذه التغييرات لا تصب في مصلحة المجتمع وإنما في مصلحة أحزابهم على حد تعبيره. ودعا المطلق للإبقاء على حكومة المالكي في الوقت الراهن لأن الحكومة التي ستجيء من خلال تحالف هذه الأحزاب الدينية الطائفية ستضر بمصالح العراقيين. ونفى النائب عن جبهة التوافق والقيادي في الحزب الإسلامي عبد الكريم السامرائي صحة اتهامات رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني للحزب الإسلامي بالسعي للإطاحة بحكومة المالكي، وأوضح أن عصر الانقلابات قد ذهب إلى الأبد في ظل عملية سياسية دستورية وقانونية تصبو أطرافها السياسية لإحداث إصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي من خلال تطبيق بنود وثيقة الإصلاح السياسي بحسب تعبيره. وتقول أيضا أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت تأجيل محاكمة الصحفي منتظر الزيدي بعد أن كانت حددت أولى جلساتها الأربعاء، وذلك إثر تقديم طعن من هيئة الدفاع. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقتار إن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة بناء على الطعن المقدم من وكلاء المتهم أمام محكمة التمييز الاتحادية، وهي أرفع سلطة قضائية في العراق. وأضاف أن هذه المحكمة ستحدد موعدا جديدا للمحاكمة من دون مزيد من التفاصيل. وتنقل الرأي عن مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أن بلاده تتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع العراق يضفي وجودا قانونيا على قواتها ويجنبها وقف العمليات لدى انتهاء تفويض الأمم المتحدة الأربعاء. وقال المسؤول في اتصال هاتفي من لندن: ليس هناك ضغوط كما يقول البعض، لكن ثمة حرص على التوقيع، لأنه بخلاف ذلك فأننا سنكون في حاجة إلى توقف في العمليات إذا لم يكن هناك أي إطار قانوني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. كثيرا ما ارتبطت الحركة التشكيلية العراقية بدلالات التميز والريادة خلال العقود السابقة، وسجل عدد من الفنانين التشكيليين العراقيين حضورا عربيا ودوليا لافتا. السنوات الأخيرة شهدت انحسارا واضحا في المنجز التشكيلي العراقي، فقد ضغطت الظروف الأمنية والسياسية على الفنان، فهاجر الكثير منهم وكسدت حركة القاعات الفنية والمعارض التشكيلية. هذا ما طرحه عدد من الفنانين الذين التقاهم عماد جاسم في بغداد، لكن الثقة بالمستقبل والتفاؤل بعودة اللوحة العراقية المميزة كان هاجس بعض هؤلاء الفنانين. فلنتابع.
مرت الحركة التشكيلية في العراق بمحطات متعددة في الخمس سنوات الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، ويبدو أن عام 2008 حفل بإنجازات مهمة في الحركة التشكيلية من وجهة نظري الفنانين والمتابعين، لكن هذه الإنجازات اقتصرت على الكم وليس على النوع، أي على تعدد معارض الرسم وإعادة افتتاح عدد من القاعات الفنية والتي كانت مغلقة بسبب الظروف الأمنية، كما بين ذلك الناقد والفنان التشكيلي حيان عبد الجبار.
احنا حتى بدايه 2008 الى حد هسه نهايه السنه ظهرت بعض يعني خاصه بعض الفنانين قاموا عده نشاطات اذا كانت جماعيه او معارض شخصيه، وهذا دليل على انه اكو تحسس من جانب انه يعني حتى ولو نعيد يعني هذا منجزنا الثقافي او الفني بصور شخصيه يعني بمجهود ذاتي شخصي، وهذا اكيد يعني هو احنا مسعانا ككل يعني اذا مثقفين وفنانين على عموم، ونتامل السنه القادمه 2009 تكون بشكل افضل ويكون ملموس يعني.
وكانت المعارض برايك نتاج نوعي جيد؟
هسه ما نبحث عن النوعيه، بس نبحث على انه شلون نعيد هاي يعني عمليه التفاعل مع الفن ومع الثقافه ومع يعني هذا اهم نقطه نعيد الحياه حاليا.
اما الفنان التشكيلي جعفر محمد فوجد ان الفنان التشكيلي العراقي استطاع مواجهه كل الظروف واصر على صناعه الجمال بادوات وامكانيات ماليه محدوده، لكنه يرى ان الاحداث الجسام في عراق الازمات.
والله أي جهد انبذل لحد هاي اللحظة يعتبر فتشي استثناء، ماكو دولة مرت بهاي الظروف ومع هذا أكو رسامين مستقتلين على اللوحة وينجز لوحة وينجز عمل وأكو نقاش حول الأعمال، وهذا يمكن تلقي بدول مستقرة ما موجود هاي الحالة.
في 2008 شفت أكو طفرات وقفزات باعتبار أكو إقامة الكثير من المعارض وعودة بعض الرسامين العراقيين المغتربين؟
والله إن شاء الله نتمنى أنه 2008 تشبه بقية السنين بصراحة، يعني أكو معارض ومعارض بسيطة تجيها النخبة فقط. أنا الحقيقة اللي أكد علي أنه أريد اللوحة توصل للمواطن، أنه ثقافة المواطن هي يجب أن ترتفع. أنا جيني رسام لمعرض معين أوكي مي لا بأس، بس المواطن ماذا يوصل؟ طيب هاي مشكلة. هاي
رأيك بمشاركات الفنانين العراقيين في الخارج؟
عموما المشاركات هي أيضا محدودة على مجموعة من الفنانين، يعني هذه هم فد نقطة، يعني أكو أسماء هي دائما تشارك وأكو أسماء هي دائما تشارك، وهذه فد مشكلة. يعني
ألا تجد بأن بعض الفنانين كثيرين بدأوا يخطون لنفسهم خط مميز؟
هاي جهود شخصية، كل من طاقته وكل من يتجه بالاتجاه اللي يريده، أما شيء جديد فهو ماكو فيه. العملية كلها أنه تدور في دائرة معينة. الحقيقة الجديد كلمة صعبة أن تحصل على شيء جديد بالفن،
ولا يوجد جيل مشاكس جديد، جيل يحاول أن يجدد في الفن العراقي؟
ما لاحظ هذا الشيء صراحة.
أما الفنان التشكيلي هادي ماهود فيقول أن الحركة التشكيلية لم تتغير كثيرا في عام 2008 من ناحية النتاج الإبداعي، رغم تعدد المعارض والمهرجانات التي يرى أنها لم ترتقي بما عرضته بمستوى الفن التشكيلي العراقي صاحب الأسماء والمدارس والإنجازات المهمة.
الحركة التشكيلية بالعراق ما زالت مربكة حتى في عام 2008 على الرغم من وجود أنه معارض، لكن المعارض هي ربما ليست نوعية، ما عدا يعني هناك معدودة يعني على عدد أصابع اليد الواحدة، لكن بقية المعارض هي نشاطات، وهذا شيء أيضا إيجابي، يعني ما يخالف في كخطوة أولى تكون معارض على الصعيد الكمي، لكن بالاستمرار أكيد راح تشذب وراح تغربل ويكون هناك معارض نوعية مثل ما كان السابق.
لكن هذا العام الكثير من يرى بأن هنالك خطوات تدعو للتفاؤل في افتتاح عدد كبير من القاعات الرسم، وأيضا إنجاز وإقامة الكثير من معارض الفنون التشكيلية.
نعم، أقيمت كثير من المشاريع والنشاط والأنشطة الفنية والمعارض وافتتاح محاضرات حول الفن، لكن هي تبقى قياسا بما يتميز به عن الفن التشكيلي العراقي، ما يتميز به على صعيد الوطن العربي وحتى الصعيد العالمي أنه مو هذا مستوى، يعني مستوى المفروض أفضل من هذا بكثير بكثير، ويحتاج إلى أكثر من هذا، يحتاج إلى تغطية كاملة أكثر من هذا. يعني حاليا كثير من الفنانين الشباب أقاموا معارض لكن خارج العراق، طلبوا لجوء، يعني كثير من الفنانين النشطين هم خارج العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن إلى تكريت، حيث حضرت 200 شخصية نسائية من محافظة صلاح الدين ورشة عمل هدفت إلى توسيع مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة وحثها على أخذ دورها في المرحلة المقبلة، بالرغم من الطابع العشائري الذي يحد من دور المرأة في المجتمعات العشائرية. مراسل الإذاعة عبد الله أحمد تابع الورشة التي عقدت في تكريت وتحدث مع عدد من الناشطات النسويات.
التوعية بأهمية مشاركة المرأة في انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين ودورها الفاعل في إنجاحها تبنته اليوم بعض منظمات المجتمع المدني في المحافظة خلال ورشة عمل جمعت فيها أكثر من 200 شخصية نسائية من المثقفات وربات البيوت. ورشة العمل كما أشارت قاهرة علي الناصر رئيسة رابطة المرأة العراقية تحدثت أيضا عن كيفية تشكيل المنظمات الإنسانية وتفعيل دورها في سبيل خدمة جميع فئات المجتمع في تكريت.
ورشة العمل تحدثت عن بناء منظمات المجتمع المدني، وكان الحاضرين من عندها طلبة الجامعة والهيئات التدريسية، معظمهم كانوا يعني ما عندهم فكرة عن منظمات المجتمع المدني، وكانت يعني ورشة كلش رائعة. وبنهاية الورشة تحدثنا حول موضوع الانتخابات وحول مساهمة المرأة في الانتخابات، وتحدثنا عن ضرورة تثقيف المرأة ووعيها، لأنها هي ما نقدر نقول بس نص المجتمع، وإنما تمثل المجتمع كله هي المرأة.
بعض النساء التي شاركنا في ورشة العمل الخاصة بتوعية المرأة المشاركة في الانتخابات وصفنا هذه الورشة بالجيدة لكونها تضمنت عدة محاور كان من أهمها توعية المرأة بالانتخابات القادمة ومشاركتها فيها بالرغم من الطابع العشائر السائد في المحافظة، لكون أن المجلس القادم سيضم مستقبلا 8 عناصر نسوية على أقل تقدير. المواطنة سمر محمد من أهالي التكريت.
جيدة يعني وثقافتها حلوة، استفادي أنا من معلوماتها وشنو الانتخابات وعن المرأة عندها حقوق يعني جيدة. عرفنا أنه أكو هسه انتخابات جارية بهذا الشهر، مو بس على الانتخابات، على المرأة، على الشباب، على العاطلين عن العمل، عن هواية أشياء.
الكوادر النسائية المثقفة أكدنا على ضرورة توسيع عمل المنظمات الغير الحكومية للتوعية بأهمية المرأة في المرحلة القادمة المتمثلة بالانتخابات وأن تعطى لها فرصا أكبر لكي تثبت وجودها على أرض الواقع، لا أن يبقى الأمر فقط قاصرا على الذكور. ندى علي تدريسية في جامعة تكريت.
ركز يعني على المرأة وحقوقها وخاصة يعني في محافظة صلاح الدين أو وحول يعني ترشيحها للانتخابات أو كيفية تتم الانتخابات صورة عامة بالمجالس البلدية وشون بعدين نقدر نرشح أو ننتخب بها الأعضاء والمحافظ. يعني هي كبداية وبما أنه هذا أول لقاء، بس هي مثلا إذا يعني تتوسع تصير طبعا بعد أحسن.
8 نساء من مجموع 28 مرشحا لكل كيان سياسي سيكون حصة المرأة في انتخابات مجلس المحافظة، وبالرغم من هذه النسبة الجيدة التي أعطيت لها لأن بعض المرشحات ما زلنا يتخوفن من العنف الانتخابي الذي لحق بهن خلال الحملة الانتخابية في ظل مجتمع ذكوري. فاتن عبد القادر المرشح عن القائمة العراقية.
نحن لا نريد أن تصل ظاهرة العنف الانتخابي بمحافظتنا، هناك منافسة شريفة حقا بين الكيانات السياسية، كل كيان سياسي له الحق أن يعلن عن نفسه بما يراه مناسبا، مواطن أكرر ليس ساذج باختيار الشخص المناسب.
الحصول على أكثر من 8 مقاعد في مجلس محافظة صلاح الدين هو ما تتمناه المرأة هنا بالرغم من الطابع العشائري الذي تعيشه النساء في هذه المحافظة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان رضا العبد الله.
العمر وياه
حسب المرام. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم. تبكي على حالي لو تدري بياه.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حان الآن لنا موعد مع الزميل ناظم ياسين وهو يعد ويقدم لنا حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي عن مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 التي قلصت تخصيصاتها مرتين في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وأحيلت إلى البرلمان لغرض إقرارها. وفي حلقة اليوم تقرير خاص عن تشكيل أحدث كتلة اقتصادية عالمية مشابهة لأوبك، هي منظمة الدول المصدرة للغاز التي أعلن تأسيسها أخيرا أثناء انعقاد المنتدى الدولي للدول المنتجة والمصدرة للغاز في موسكو، وسيكون مقرها في دولة قطر. أحال مجلس الوزراء العراقي مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 إلى البرلمان بعد أن خفض إجمالي تخصيصاتها من نحو 80 مليار دولار إلى نحو 67 مليار دولار بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية في الفترة الأخيرة. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء أقر الموازنة الاتحادية العامة للعراق لسنة 2009 والبالغة 66 مليارا و949 مليون دولار، وأوضح أنها مقسمة إلى موازنتين تشغيلية وأخرى استثمارية، لكن استمرار هبوط أسعار النفط الذي يوفر أكثر من 90% من عائدات الدولة أدى إلى تخفيض آخر بمقدار 8 مليارات دولار في مشروع موازنة العام 2009. وأوضح وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية في العشرين من كانون الأول أن حجم الموازنة العامة العراقية قلص إلى 58 مليار دولار أمريكي بعد أن كان 67 مليار دولار. كما نقل عنه القول إن اللجنة الوزارية التي راجعت مفردات الموازنة اعتمدت قيمة 50 دولارا لسعر برميل النفط الواحد، على الرغم من أن السعر لم يتجاوز في الواقع أكثر من 40 دولارا في الأسواق العالمية بحلول نهاية كانون الأول 2008. وأضاف فهمي وهو أحد الوزراء الذين شاركوا في مراجعة مشروع الموازنة العامة أن اللجنة الوزارية قررت عدم تخفيض تخصيصات الجزء الاستثماري منها كونها ركيزة أساسية لعملية البناء، وكذلك تم الاتفاق على تجنيب رواتب الموظفين والمتقاعدين من التخفيض. من جهته صرح رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي بأن البرلمان سوف يناقش مشروع الموازنة الاتحادية العامة لغرض إقرارها حال استئناف جلساته الاعتيادية في السابع من كانون الثاني 2009. تفصيلات أخرى في سياق المقابلة الخاصة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
وافق مجلس الوزراء العراقي في 23 من شهر كانون الأول على مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2009 بعد أن أجرى التعديلات المقررة من قبل المجلس، والتي تضمنت إجراء تعديلات على المنافع الاجتماعية وتعديل تخفيض المبالغ المخصصة لسيارات وزارة الداخلية من 80% إلى 40%. وكان مجلس النواب قد أعاد في وقت سابق مشروع الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء بعد أن شهد السوق النفط العالمية تراجعا كبيرا في الأسعار. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أكد رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي أن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى تخفيض في حجم الموازنة بمقدار 8 مليارات دولار، مؤكدا أن الموازنة ستعرض على مجلس النواب حال الشروع بعقد جلساته بعد عطلة العاشر من شهر محرم.
مع التغير الكبير في أسعار النفط، العراق باع النفط خلال هذا الشهر وصلت إلى ما دون 30 أيضا في بعض الأيام، وبالتالي هناك إعادة في المصاريف في النفقات الحكومية، دعوة إلى تقليص النفقات الحكومية بشكل كبير. هناك نفقات حكومية ممكن أن تقلص بدرجة، مثل شراء سيارات للمسؤولين الحكومية يجب أن تتقلص، بعض المصاريف من المنافع وغيرها والإفادات والسفر ممكن تقلص إلى درجة كبيرة. أيضا تم مناقشة ميزانية وزارة الدفاع وزارة الداخلية، هناك اعتراض من البعض في مجلس الوزراء على تقليصها، بس البعض يصر على تقليص جزء من هذه الميزانية، تأخذ جزء كبير من ميزانية الدولة، خصوصا ونحن نواجه أزمة حقيقية في مجال المدخولات من النفط.
وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء نسب لوزير المالية باقر جبر الزبيدي أن ضغط النفقات سوف لن يشمل رواتب الموظفين أو المتقاعدين، غير أن وزير المالية حث جميع العراقيين وبالأخص الموظفين منهم على ادخار أكبر قدر ممكن من الأموال تحسبا لاحتمالات اضطرار الدولة إلى تخفيض الرواتب خلال عام 2010 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية على ميزانية البلاد. وعن الإبقاء على رواتب الموظفين يقول حيدر العبادي:
هناك أمران تم الاتفاق على عدم تقليلهم، هم الموازنة الاستثمارية يجب أن تبقى بسبب أن الموازنة الاستثمارية هي الطريق لخلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد، بدونها رح نبقى نأكل ما يأتينا بدون بديل. والأمر الثاني هو الزيادات اللي حصلت على رواتب الموظفين في العام الماضي، هذه تبقى لن تؤخذ منهم، لأن هناك وعد وهناك تشريع قانون فيما يتعلق بزيادة الرواتب للموظفين. غير هذا كل شيء قابل للتقليل وقابل للخفض، وإحنا نأمل أن يتم خفض لموازنة التشغيلية بدرجة ما تمس بحياة المواطن العراقي. يجب أن تبقى الخدمات والجانب الاستثماري، بس هناك جزء مهم من النفقات الحكومية يجب أن تخلص.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد خصص ما قيمته 67 مليار دولار للموازنة الاتحادية لعام 2009، إلا أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تخفيض هذا المبلغ. ويشير رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب إلى وجود تخفيض بحدود 8 مليارات دولار.
الآن الحديث عن تخفيض 10 تريليون دينار من الموازنة، حدود 8 مليار دولار في هذه الموازنة، وهذا مبلغ كبير بالطبع، ربما الإنسان يستهين به بس مبلغ جدا كبير بالمقياس العراقي، وبالتالي يأثر على هواي قطاعات. بس احنا نريد نحرص انه هذا ما يأثر على حياة المواطنين بشكل عام في جانب الخدمات خصوصا، في جانب الاستثمار خلق فرص عمل، وطبعا رواتب الموظفين ستبقى. مجلس النواب سيعود إلى العمل مرة ثانية بعد 10 محرم إن شاء الله، اللي هو ربما يوم 10 أو 11 1، ونأمل أن تكون الموازنة حاضرة لنقاش مجلس النواب. تعرفون مجلس النواب لا يستطيع أن يعطل إلا بعد إقرار الموازنة، وبهذا نحن في انتظار الموازنة حتى نعطلها. الحكومة عندها خيار ثاني إذا تأخرت الموازنة، أن تبقى بالإنفاق الموجود على سياق السنة القادمة مع تخفيض على ضوء الموازنة الجديدة، يستمر الإنفاق حتى لا يتوقف. بس هناك تبقى مشكلة بالموازنة الاستثمارية، ولهذا نريد إحنا نمشي الموازنة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.
كان هذا رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي متحدثا عن تقليص في حجم الموازنة الاتحادية لعام 2009. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ضيفت موسكو أخيرا اجتماعات منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز الذي ختم أعماله في 23 من كانون الأول 2008 بالإعلان عن تأسيس أحدث منظمة اقتصادية عالمية سيكون مقرها في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتأسيس منظمة الدول المصدرة للغاز وإقرار نظامها يشكلان حدثا مهما سيكون له تأثير كبير في الأسواق العالمية. يشار إلى أن منتدى الغاز الذي تشكل في عام 2001 وعقد اجتماعه الوزاري السابع في موسكو الأسبوع الماضي يضم 14 دولة تمتلك ما نسبته 73% من احتياطات الغاز في العالم، وتستخرج نحو 42% من مجمل الاستخراج العالمي للغاز، وهي بالإضافة إلى روسيا التي تعتبر من أكبر الدول المنتجة للغاز، قطر والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر وإندونيسيا وإيران وليبيا وبوليفيا وبروناي وماليزيا ونيجيريا وترينيداد توباغو وفنزويلا. وفي التصويت على اختيار المدينة المضيفة لمقر المنظمة الاقتصادية العالمية الجديدة، فازت الدوحة على مدينة سان بطرسبورغ الروسية بفارق صوت واحد. ونقل عن أعضاء المنتدى أن الهدف الرئيسي للمنظمة الجديدة هو مراقبة سوق الغاز وإجراء أبحاث مشتركة. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أشار في كلمته إلى مشارفة ما وصفه بعهد الغاز الرخيص على الانتهاء، ذكر مسؤولون في دول المنتدى أن المنظمة الجديدة لا تعتزم السيطرة على الأسعار، فيما صرح مسؤول من شركة غاز بروم الروسية بأن منظمة الدول المصدرة للغاز لن تكون على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط
أوبك. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرانكو تابع اجتماعات منتدى الغاز ووفانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلتين أجراهما مع المحللة الاقتصادية إلينا سوبونينا والخبير في صناعة النفط والغاز ميخائيل غايكاسوف.
وقع وزراء الطاقة للدول المنتجة للغاز اتفاقية في موسكو الأسبوع الماضي تقضي بتشكيل منظمة ترمي بين أمور أخرى إلى تنسيق سياسات تسعير الغاز. وصرح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع وزراء الطاقة بأن حقبة الغاز الرخيص قد مضت وأن المستهلكين سيواجهون أسعارا مرتفعة فيما بعد. وهناك من يخاف من أن تتحول المنظمة الجديدة لكبار منتجي الغاز إلى منظمة على شاكلة أوبك النفطية، إلا أن المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا اعتبرت في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن هناك فرقا كبيرا بين منظمة الدول المنتجة للغاز ومنظمة أوبك.
أنا أستبعد المقارنة بين منتدى منتجي الغاز ومنظمة أوبك النفطية. لا توجد في المنظمة الجديدة حول الغاز أي حصص تحدد الإنتاج لمنتجين، وهذه المنظمة فقط الآن حتعمل في مجال تنسيق العمل وليس أكثر من ذلك. طبعا في المستقبل ممكن أن يتم التعاون الأكثر بين منتجين، ولكن هذا المستقبل بعيد. أما الآن فوافق رأي الحكومة الروسية التي أكثر من مرة نفت بأنه هذا المنتدى سيكون شبيه بمنظمة أوبك.
وأشارت إلينا سوبونينا إلى أنه رغم انعقاد الجلسة التأسيسية للمنظمة في روسيا، إلا أن دولة قطر هي التي تملك التقنيات الأكثر تطورا لإنتاج الغاز المسيل.
طبعا بالنسبة لروسيا هذا نجاح، وخاصة أنه المؤتمر التأسيسي وأجرى في موسكو، ولكن روسيا ليست لديها تكنولوجيات متطورة في مجال الغاز، وهذا من نواقص السياسة الروسية في هذا المجال. المستقبل هو مع الغاز المسيل، وروسيا ليست أولى بين منتجي الغاز في هذا الشيء. ومن المعروف أنه قطر هي طبعا لديها إنتاج الغاز المسيل المطور أكثر من بقية الدول، وخاصة بالمقارنة مع روسيا. فليس من باب الصدف المقر لهذا المنتدى الجديد سيكون في عاصمة قطر مدينة دوحة، والحكومة الروسية كانت قليلا ليست سعيدة بهذا السبب، لأن بوتين طرح فكرة مدينة سانك بطرسبرغ لمقر المنتدى. ولكن أنا متأكد أن هذه الخلافات الصغيرة لن تؤثر على أعمال هذا المنتدى.
حسب ما قالت المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. وقال الخبير الروسي في صناعة النفط والغاز الدكتور ميخائيل غايكازوف، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن إنتاج الغاز المسيل هو من الواجبات الرئيسة لصناعة الطاقة الروسية. واجبنا الرئيس الآن هو القيام بكل ما هو ضروري من أجل إنتاج الغاز المسيل. إننا لم ندخل إلى السوق العالمية للغاز المسيل رغم أن العالم كله يتاجر بالغاز المسيل منذ عام 1959، وإنني على يقين بأن ارتفاعنا إلى هذه الدرجة العالية لتطوير صناعة الغاز سيتيح لنا خلق عدد أكبر من فرص العمل. كان هذا الخبير الروسي المختص في صناعة النفط والغاز الدكتور ميخائيل غايكازوف. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
الصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.